بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه السورة العظيمة مع سورة العنكبوت، وأقول هنا وقفنا عند قوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وكنت وقفت عندها في الدرس الماضي، ولكن باختصار شديد نظرا لضيق الوقت أعيدها هذا اليوم بشيء من التفصيل بما يناسب المقام. بعد أن ذكر الله جل وعلا الابتلاء: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عيشوا معي هذا المشهد ومع مشهد الآيات أيها الأخوة. الابتلاء، نسأل الله يجنبنا إياكم البلاء، وإن كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولكن الأنبياء الابتلاء يختلف من شخص إلى آخر ومن أمة إلى أخرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله العافية، فنسأل الله العافية، وإذا ابتلينا أن يثبتنا. أيها الأخوة، عندما يقع البلاء وبخاصة عندما يشتد، وأشد من ذلك عندما يطول، يتحول التأثير عند بعض الناس إلى قلبه، وهذا أخطر أنواع الابتلاء، أن تقع الهزيمة في القلب، سوء الظن بالله جل وعلا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأنهم قالوا قبل ذلك: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. لكنه أجابهم تلك الإجابة العظيمة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سواء كان علم المباشر بحياة يوسف لتعبيره الرؤيا، أو بعلمه بالله جل وعلا وحسن ظنه بالله جل وعلا، وكلها مرادة وكلها مقصودة. فأقول هنا جاءت هذه الآية: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. الحقيقة فيه لفتة عجيبة جدا. كيف؟ ما قال للمؤمنين: أم حسبتم أن يسبقنا أهل السيئات والذين يعملون السيئات. لفتة في الخطاب، يعني أن حاشاكم أيها المؤمنون أن تظنوا هذا الظن السيء بالله جل وعلا، ولا يليق بكم أن تفعلوا ذلك، ولكن أهل السوء أهل الباطل قد يتصورون ويظنون هذا الظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالخطاب نقله من أن يكون موجها للمؤمنين، مع أنه يقع بعض المؤمنين في هذا الأمر، لفته، يعني لا يليق بالمؤمن، حاشا أن يقع المؤمن في هذا سوء الظن بالله جل وعلا. لأن قلت لكم حالة اشتداد البلاء سواء على الأمة أو على الفرد يؤدي إلى شيء من ذلك. كنت في مجلس من المجالس تكلمت عن واقع الأمة، وقلت وبالذات عن قضية فلسطين، وقلت أخشى أن يدب اليأس والتشاؤم في نفوس بعض المؤمنين. فرجل رفع يده وقد جاوز 60، قال: أنا أول اليائسين والمتشائمين. طبعا هو الرجل كما فهمت من أراد أن يقول: ترى هذا القول ينطبق على أناس كثير لا على شخصه، وأراد مني أن أثير هذه القضية فبينتها وأجبت عنه. فهنا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، يعني ساء هذا الظن وساء هذا الحكم. إذا كان هذا ساء في حق أولئك الكفار، فهل يليق بالمؤمن أن يسيء الظن بالله جل وعلا؟ أيها الأخوة، عباراتي والله تقصر عن التعبير عما في نفسي حول هذا المعنى، ولكن الواقع المشاهد يؤكد ذلك من الوجهين. الظروف التي تعيش بها الأمة ظروف حرجة وصعبة على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد، ووجود بعض مواطن التشاؤم عند بعض الناس وبعض المسلمين هداهم الله، واليأس موجود وظاهر ولا ينكر، بينما كما قلت وأقول وسأظل بإذن الله لا أقول إننا سننتصر، بل نحن الآن منتصرون الحمد لله. تابعوا الأخبار التي تجري الآن، سمعتم الصحف خلال اليومين الماضيين كم عدد القتلى من الأمريكان قاتلهم الله في العراق، انتصارات عظيمة. ولاحظوا 14 هذا ما أعلنه الجيش الأمريكي، أقل شيء اضرب 14 في 14 أقل شيء، مع أنه قد يكون أعظم من ذلك، لأننا عرفنا كما ثبت لدينا أنهم إذا أعلنوا عن 10 عمليات فقد وقعت 70 أو 60 عملية، وهم يعتبرون قاتلهم الله أن الدم الأمريكي غالي، لكن دم المسلم هدر. لا، لكن ما في مانع ليظنوا هذا الظن لأن مزيد من النكاية بهم. المبشرات في فلسطين عظيمة جدا أيها الأخوة، المبشرات في العراق الآن مع ما يحدث على ضغط على أهل السنة سواء من الأمريكان أو من حالفهم من الرافضة وغيرهم، ضغط شديد، ولكن البشائر عظيمة بإذن الله. احذروا وحذاروا ولنخشى، وأعيذكم بالله أن نسيء الظن بالله جل وعلا. نعم تبتلى الأمة، نحن لا ننكر الوقائع التي تقع، ولكن أقول حتى لو وقع شيء من الهزيمة الظاهرة فحذاري أن تقع الهزيمة في قلوبنا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، حكمة الله البالغة. والحرب كانت في فترات سجال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ولكن كان الانتصار العظيم بعد ذلك. فإذا حل ابتلاء أيها الأخوة سواء عليك، ولا بد أن يقع البلاء، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أو على مستوى الأمة، فحذاري أن يدب شيء إلى قلبك مهما كانت الظواهر المشاهدة، فاتومي إلى شيء من ذلك. أتقول لي يعني هل أخالف الواقع والحقائق؟ أقول لا، عليك أن تدخلها ضمن السنن الكونية. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الخطورة هو أن تقع الهزيمة القلبية هنا، أو أن تتصور أن المجرمين وأن الكفار وأن أعداء الدين سيسبق الله جل وعلا. كلا وحاشا، لا والله، ولكن الحكمة العظيمة من الحكيم العليم القدير سبحانه وتعالى. فلنثق بالله وبوعده. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين، فاصبر، وهي آخر آية في الروم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سؤال واحد فقط، هل كنتم تتوقعون، أنا ما أقول هل كان تتوقع أمريكا ولا أعداء الله ولا العلمانيين ولا المنافقين، أقول نحن، أن يثبت المجاهدون خلال سنتين ونصف ويحققوا هذه الانتصارات في العراق، هذا الثبات العجيب. الآن فتنة في أمريكا زادهم الله بلاء وفتنة وخلاف وشقاق حول سحب القوات لما يرون من انتصارات المجاهدين. تثقوا بالله جل وعلا، أحسن الظن بالله. فلسطين بعد كل المؤامرات التي تجري ولا تزال فيها انتصارات عظيمة جدا. فأيها الأخوة، ما أحوجنا إلى أن نرتقي بأنفسنا لهذا المستوى من الفهم ومن حسن الظن بالله جل وعلا، وأن نعود إلى أنفسنا ببحث في أخطائنا وذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كلها من عند أنفسكم. لو أننا نفعل ذلك عند كل بلية أو مصيبة لانحلت مشاكل كثيرة. فأقول أيها الأخوة، صدق الله العظيم، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، لا والله، كلا وحاشا، ساء ما يحكم. فأعيذكم بالله وأعيذ كل مسلم أن يقع في هذا الظن الذي يوصف الكفار بأنهم ساء ما يحكمون. فيأتي من يتشاء، من يقنط من رحمة الله، من ييأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بهذا ننتصر. الانتصار يبدأ من أنفسنا، وأعظم من أعظم أنواع الانتصار هو انتصار الأخلاق. إذا انتصرنا بأخلاقنا ومبادئنا إذا انتصرنا على أنفسنا من أسهل الأمور بإذن الله أن نحقق الانتصار على أعدائنا، ولكن هل انتصرنا على أنفسنا؟ هل ارتفعنا بأخلاقنا اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين من قبله؟ بهذا ننتصر. ولذلك يقال لمحمد وهو في مكة صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ما جاء الانتصار لنبي من الأنبياء إلا بعد أن انتصر على نفسه، في خلقه، في معاملاته، في نيته، في ظنه، في تعامله مع ربه. لما انتصر على نفسه جاء الانتصار العظيم بعد ذلك والفتح العظيم. ولسنا أفضل من أنبياء الله ورسله. اقرأوا سير الأنبياء، اقرأوا سير المرسلين. أقول هذا الكلام ولا أريد أن أطيل، لأن الأمة تمر بظروف حرجة، وأخشى أن يتساقط بعض الأخيار والطيبين والمؤمنين، وقد حدث شيء من ذلك. ولكن حتى لا يتوالى هذا الأمر فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، من الكفار، من المنافقين، من العلمانيين، من ضعاف الإيمان، لا يستخفونك. فوعد الله متحقق، ورحمة من الله بنا، لأنه يعلم ضعفنا، يرينا بين فترة وأخرى نوعا من هذه الانتصارات التي لا تخطر على أنفسنا، لطفا به منه سبحانه وتعالى بنا، لأنه يعلم ضعفنا. الآن خفف الله عنكم، متى؟ لما علم ضعفنا وعلم أن فيكم ضعف. فبدل ما كان الواحد يقابل عشرة أصبحوا يقابلون الواحد يقابل اثنين، رحمة من الله ولطف. فكذلك نجد انتصارات في مواطن الجهاد الحقيقية، كما قلت وأكرر، نعم، المواطن الجهاد الحقيقية في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في غيرها من مواطن الجهاد، لا المواطن المدعات، رحمة من الله وتثبيتا لعباده المؤمنين حتى يرتفعوا بإيمانهم مهما قال المنافقون، ومهما أجرم المجرمون، ومهما شوهوا صورة الجهاد. فإن الأمة منتصرة، لكن بعد أن تنتصر على نفسها وتحقق وعد الله جل وعلا، وتأخذ بالسنن الكونية والسنن الإلهية والسنن الشرعية، فهنا لا تخف، فإن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب؟ والله لا شك أن نصر الله جل وعلا قريب. وكما قلت في الدرس الماضي، كم بين خروج صلى الله عليه وسلم من مكة مختفيا طريدا، ما معه إلا صاحب أبو بكر رضي الله عنه، وبين وقوع صناديد قريش صرعى، سنة وثمانية أشهر، والله إنها قصيرة جدا في عمر الزمن. إذن لا تخدعنا بعض المظاهر، نعم لا ننكرها، علينا أن نتعامل معها بواقعية وبصدق وبإيمان، وأن نثق بالله جل وعلا وبوعده، وهناك بإذن الله يتحقق الانتصار. إذن فما ترونه من مخططات الأعداء حتى في بلادنا، بلاد الحرمين، هذه المؤامرات العظمى عليها والضغط الشديد على هذه البلاد من أعداء الله جل وعلا، نعم، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. مخططات اليهود، مخططات المنافقين، مخططات النصارى، مخططات العلمانيين من سنوات، ليست وليدة اليوم. قد يحققون بعض المظاهر، الانتصارات الظاهرة، ولكن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. إذا أخذنا بجد بالأمر بالشرع، وواجهنا الأقدار الكونية بالأقدار الشرعية، هذه البلاد بلاد الإسلام، بلاد الحرمين، يعلم ما في كثير من أهلها من الخير وسلامة العقيدة وصفائهم. إذا قاموا بأمر الله كما قام من قبلهم بجد وصدق وإخلاص، بعيدا عن الاستعجال الذي أودى بنا إلى مصائب وكوارث، لم يلتزموا في الشرع بغض النظر عن نياتهم وصدق نياتهم أو حسنها، لا، لكنهم لم يوفقوا في منهجهم، وبعيدا عن تنازلاتهم تقدم مراعاة للظروف كما يقال والأحوال، وبعيدا عن تشاؤم أو يأس أو قنوط، فثقوا بالله جل وعلا، والأمة والله بخير. الأمة تنتظر الأخيار، تحتاج إلى مزيد من التكاتف، تحتاج إلى مزيد من التعاون، أن ندخل في المشاريع وهي مفتوحة أمامنا في مجالات كثيرة، في خدمة المسلمين في الداخل والخارج، في نشر عقيدة السلف، في نشر العلم، في التكافل الاجتماعي، في إطعام الفقير والمسكين، في الوقوف مع صاحب الحاجة. كل هذه من أسباب النصر وهي متاحة، ما بالنا نبحث عن الطرق الضيقة وننسى المجال الرحب الواسع. نزيل الخلافات التي تقع بين أبناء العقيدة الواحدة، بين أبناء المنهج الواحد، من قدح وكلام لا نهاية له. سألني سائل بالأمس وقال لي: ما رأيك في كذا؟ فأعطيته رأيي. قال: ما رأيك بقول الشيخ فلان كذا؟ قلت: لماذا تسأل هذا السؤال؟ أخبرتك برأيي وحكمي على هذا ما سألت. قال: لأننا اجتمعنا مجموعة من طلاب العلم والشباب وتحدثنا فيما قال الشيخ فلان، وبتبين لأنه أخطأ وأنه. قلت: يا أخي الكريم، سأسألك سؤالا جادا، هل عندما اجتمعتم وتناقشتم كتبتم نصيحة لهذا الشيخ؟ قال: لا. قال: هل اتصلتم به؟ قال: لا. قال: هل زرتموه؟ قال: لا. مع كل أسف، نحن نجيد إثارة الخلافات والمشاكل والضغائن ولا نرتب على ذلك نتيجة. لو أننا عندما نبحث خطأ وقع فيه عالم، أولا نتثبت هل هو فعلا قال هذا، ثم إذا كان قال نتثبت هل هو خطأ أو ليس بخطأ. قد أفهموا خطأ وليس بخطأ، وقد بينت لكم شيئا من ذلك. قد يكون قول للعلماء، قد يكون اجتهاد من مسائل الاجتهاد المعتبرة، قد يكون خطأ فعلا، فليس بمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن نتثبت ونتقن خطأ، الخطة التابعة في المناصحة برسالة، بمكالمة، بزيارة. أما ما يجري إنه من نشر الخلاف والنزاع والشقاق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أخوة الكرام، نحتاج إلى أن نعيد النظر حتى لا نمكن للأعداء بين نفوسنا. أيها الأخوة، هناك مراكز في الغرب ترصد كل ما يقع. اطلعت بالأمس على ملف يرصد خطب الجمعة للحرمين، مراكز يهودية ونصرانية، بل ليست فقط خطب الحرمين، بل بعض الخطب في بعض المساجد، بل الجواب الكافي في قناة المجد يرصد بالصورة. ورأيته لا أقول دعوة، يقدم أين؟ يقدم للكونغرس أسبوعيا، أسبوعيا ينظرون هل هذا المجتمع متكاتف، هل هذا المجتمع متعاون، هل هو لا يدخله غريب فيما بينهم، أو أنهم أهل للفرقة والخلاف والشتات والنزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه المرحلة التي نمر بها نحتاج إلى التآلف والتكاتف بين أصحاب البلد الواحد والدين الواحد والمنهج الواحد، بل بين المسلمين في كل مكان، ما داموا على منهج واحد وعقيدة واحدة، أن نتكاتف أمام أعداء الله جل وعلا، وأن لا نتيح. والله لن يقدر أعداؤنا علينا إلا بسبب أنفسنا وبسبب تفرقنا واختلافنا. بهذا قد يحققوا، لا حقق الله مرادهم ما يريدون، وهذه سنة كونية جارية. متى يقع الأمر؟ إذا اختلفت القلوب. وهناك ارتباط وثيق بين اختلاف الأجسام واختلاف القلوب. ماذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يصوي الصفوف؟ ماذا قال؟ ويقول: استووا ولا تختلفوا في الصف فتختلف قلوبكم. جعل هناك ربطا بين اختلاف الصف واختلاف القلوب، بين اختلاف الأبدان واختلاف القلوب. ولكن تلاحظون بعض أهل البدع، تلاحظون صفوفهم مشتتة لأن قلوبهم متفرقة، ولو ظنناهم سواء. ولا أنسى إن أنسى قصة ذكرتها لكم قبل فترة أعيدها لأهميتها. كان مجموعة كبيرة من طلاب العلم والمشايخ قد اجتمعوا يتناقشون في أمور المسلمين، فاتحدت قلوبهم وتصافت ثم قاموا يصلون إحدى الصلوات. أيها الأخوة، لم يكن هناك، صلوا في حديقة ليس فيه فرشة ولا خط ولا شيء. ولقد رأيت هذا، تنظر من أولهم إلى آخرهم كأنهم فعلا هم صف واحد، لأن قلوبهم اتفقت قبل ذلك فاتحدت أقدامهم. رأيت شابا كان حاضرا لخدمة المشايخ، فقال لفت نظري شيء. قلت ماذا لفت نظرك؟ قال وجدت الصف لم أجده في المساجد المخططة، اعتدال الصف. فتعجبت من هذا الاستنباط لهذا الشاب، وهو قد جاء لخدمة المشايخ وليس مشاركا معهم، لكنه لفت نظر الصف طويل قرابة 70 أو 80 شخص وبحديقة، وتنظرهم كأنه بمقياس دقيق، وقد شاهدته ورأيته. فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لما تتحد القلوب تتحد الأقدام، ولما تتحد الأقدام تتحد القلوب بإذن الله. فكذلك اتحاد القلوب وصفاء القلوب وسلامة القلوب والعفو والصفح الذي بأمس الحاجة نحن إليه اليوم، ليعفو بعضنا عن بعض، ليعفو بعضنا عن بعض، وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ألست تطلب من الله جل وعلا أن يعفو عنك؟ هو طلب منك أن تعفو عن عباده، فعفو عن عباده من أجل أن يستجيب لك. وليعفو وليصفحوا، ليستجيبوا لي من أجل أن يستجيب الله جل وعلا، بأن تصفأ القلوب وتسلم القلوب من الغل والأحقاد إلا لأعداء الله. فلا، قد بدت البغضاء، نعم قد بدا بينه وبين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. املأوا قلوبكم من البغض لأعداء الله، لكن صفوها من الحب والإخلاص والصفاء لأولياء الله، للمؤمنين، للمسلمين، لإخوانك الدعاة، للعلماء، للطيبين، للأخيار، حتى ولو أخطأوا. يا أخي الكريم اعف عن نفسك، يا أخي الكريم اعف عن والدك وعن والدتك وعن زوجتك وعن إخوانك وعن أبنائك، اعف عن زملائك، لعل الله أن يعفو عنا وأن نجمع كلمتنا وأن ننصرنا على عدونا. نواصل، ولكنني أحببت أن أقول ثقوا بعد الله، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. نعم والله ساء ما يحكمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن ينصر الأمة وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن نحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء كائد ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.